وكالة أنباء الأناضول قالت إن الحكيم سيلتقي وزير الخارجية التركي رجب طيب أردوغان ويبحث معه في الدور التركي في إعادة الإعمار، لكن الوكالة توقعت أن يهيمن على المحادثات موضوع جهود العراقيين الأكراد لإقامة نظام فيدرالي. وفي القاهرة فإن الوضع العراقي سيشكل أحد أهم بنود مباحثات المبعوث الأمريكي لقضية الشرق الأوسط ويليام بيرنز مع المسؤولين المصريين والأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى. بيرنز كان وصل القاهرة صباح اليوم. في بغداد تظاهر العشرات من منتسبي شركة الخطوط الجوية العراقية مطالبين بإحياء الشركة وجلاء القوات الأمريكية من مطار بغداد الدولي، كما ندد المتظاهرون حسب ما ذكرت وكالة فرانس بريس أن نددوا باعتماد شركات طيران غير عراقية لنقل الحجاج إلى السعودية. قال البابا يوحنا بولس الثاني إن العراق تخلص من نظام ظالم كان يحكمه. أضاف البابا في رسالته السنوية إلى السلك الدبلوماسي الأجنبي المعتمد لدى الفاتيكان، أضاف القول إن المهم اليوم هو أن ينهض المجتمع الدولي لمساعدة العراقيين الذين تخلصوا من نظام ظالم. أعلنت مصادر عسكرية أمريكية في العراق أن القوات الأمريكية قتلت 7 عراقيين يعتقد أنهم كانوا يقومون بسرقة نفط من أحد أنابيب النفط قرب سامراء. على الصعيد الأمني أيضا نقلت رويترز عن الأهالي في مدينة الرمادي قولهم أن الجنود الأمريكيين في قافلة عسكرية مارة بالبلدة أطلقوا النار دون تمييز فأصابوا 6 مدنيين عراقيين ردا على هجوم تعرضت له القافلة. وفي بغداد قتل اليوم جندي أمريكي وجرح 2 في انفجار قنبلة لقافلة عسكرية. اعتقلت القوات البريطانية والدنماركية في جنوب العراق مسؤولا كبيرا في حزب البعث واعتقد أنه يشرف على أحد المجموعات المسلحة حاليا. الميجر كيم غروينبرغر الناطق باسم القوات الدنماركية العاملة في العراق قال إن القوات البريطانية والدنماركية اعتقلت هذا الشخص قرب البصرة يوم الأحد الماضي، وهو عضو بارز في حزب البعث ومتورط في ممارسات وحشية في عهد الرئيس العراقي السابق، لكنه امتنع عن الإفصاح عن اسمه. من جهة أخرى نقلت أسوشيتد بريس عن غروينبرغر إعلانه أن النتيجة النهائية الهادفة إلى معرفة طبيعة محتويات القذائف العراقية 36 التي كشفت في صحراء جنوب العراق ستظهر نهاية الأسبوع الحالي. واليوم وصل فريق أمريكي متخصص بالأسلحة الكيميائية إلى جنوب العراق وسيبدأ اختباراته على محتويات القذائف اعتبارا من الغد. قال وزير الخارجية العراقي هشيار زيباري أن مؤتمرا للدول المجاورة للعراق سيعقد في الكويت في الأول من شباط القادم وأن العراق سيشارك في الاجتماع. أضاف زيباري في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الأسبانية أنا بلاثيو صباح اليوم الاثنين قوله أن الوفد العراقي سيشرح لأطراف الاجتماع حقيقة الأوضاع في العراق. زيباري قال أيضا أن وفد مجلس الحكم الانتقالي الذي يشارك في 19 من كانون الثاني الجاري في اجتماع في مقر الأمم المتحدة في نيويورك سيطلب من المنظمة الدولية العودة إلى العراق. أكد الحاكم المدني الأمريكي السفير بولي بريمر على وجوب حل كافة الميليشيات المسلحة في العراق. وقال بريمر بعد لقائه وزير الخارجية الأسبانية في بغداد اليوم أن العراق الموحد يجب أن لا تكون فيه أحزاب سياسية لديها مجموعات مسلحة، ونعتقد أن من المهم أن تختفي الميليشيات المسلحة الموجودة تدريجيا مع توجه العراقي نحو استعادة سيادته. أظهر استطلاع رأي نجرته وكالة أنباء كيودو اليابانية في منطقة السماوة أن 86% من أهالي المدينة يرحبون بانتشار القوات اليابانية المقرر في هذه المنطقة، فيما أعرب حوالي 76 ممن استطلع آرائهم عن أملهم بأن يؤدي قدوم القوات اليابانية إلى رخاء المنطقة. وكانت اليابان أعلنت أنها سترسل قوات إلى العراق في مهمة غير قتالية، فيما كانت لجنة يابانية زارت المنطقة من قبل وقالت بأن بإمكان القوات اليابانية تقديم خدمات للأهالي في مجال التعليم والصحة وتصفية وتوزيع مياه الشرب. مستمعين الكرام انتهت النشرة الموجزة، شكرا لإصغائكم، عودة إلى برامجنا المعتادة.
سيداتي وسادتي، نود أن نذكركم بأبرز الفقرات المختارة للساعة الرابعة، ونبدأها بعرض لتحليلات تتعلق بموضوع الفيدرالية في العراق، ونختمها بزيارة إلى سوق المربد. وبين المادتين هناك تقارير محلية من أربيل وبغداد، وعرض لبعض الصحف الأمريكية يتعلق بكرد العراق. أترككم أولا مع ناظم ياسين الذي أعد عرضا لتحليلات غربية ركزت في الآونات الأخيرة على موضوع الفيدرالية ومخ خوف فئات عراقية غير كردية، فضلا عن تحذيرات إقليمية من احتمالات تقسيم البلاد. وفي سياق العرض سنتابع مقابلتين مع اثنين من المحللين السياسيين.
جاء في تحليل بثه مركز ستراتفور الأمريكي الذي يعنى بالشؤون الاستراتيجية أن موافقة مجلس الحكم الانتقالي العراقي أخيرا على مطالب الكرد بالفدرالية واستمرار صيغة الحكم الذاتي في شمال البلاد من شأنها أن تؤدي إلى توترات عرقية في العراق. ويضيف التحليل أن قدرة العراقيين الكرد على انتزاع تعهد بديمومة وضعهم الخاص في الحكم الذاتي المستمر منذ 12 عاما في شمال العراق يعد معلما مهما للغاية، ومن المحتمل أن يؤدي إلى استقلال للمنطقة الكردية في إطار نظام فدرالي بالعراق. تحليل ستراتفور ينقل عن القاضي دارا نور الدين العضو الكردي في مجلس الحكم قوله في الثامن من كانون الثاني إن المجلس وافق على النظام الفدرالي واستمرار الحكم الذاتي في ثلاث محافظات شمالية هي دهوك وأربيل والسليمانية، مشيرا إلى أن وثيقة القانون الانتقالي المتوقع صدورها في آذار المقبل سوف تنص على ذلك. لكن المساعي الكردية نحو إقامة كيان شبه مستقل لا تقتصر على المحافظات الثلاث بل تتجاوزها إلى ضم أجزاء من محافظات التأميم ونينوى وديالة بحسب ما ورد في التحليل، إلا أن المشكلة التي تعيق حصولهم على هذا المطلب تتمثل في وجود كثيف لمواطنين ينتمون إلى قوميات أخرى في تلك المناطق كالعرب السنة والتركمان من سنة وشيعة إضافة إلى الآشوريين المسيحيين، وجميع هذه الفئات لا ترغب في الانضمام إلى كيان سياسي كردي. وفي هذا الصدد يشير التحليل إلى التوترات العنيفة التي شهدتها مدينة كركوك في الأسبوع الأخير من الشهر المنصرم وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى. ونظرا للمشاكل المتعلقة بمطالبة الكرد بكركوك يبدو أن مجلس الحكم أرجأ اتخاذ قرار في هذا الشأن إلى عام 2005-2006 حينما ستجرى انتخابات لتشكيل حكومة عراقية منتخبة ديمقراطيا في البلاد. لكن مصادر في الحزب الديمقراطي الكردستاني ذكرت أن الزعيمين الكرديين مسعود بارزاني وجلال طالباني أصرا على المطالبة بانضمام كركوك أثناء المناقشات التي جرت مع أعضاء آخرين في مجلس الحكم، بيد أن الأعضاء الآخرين رفضوا القبول بذلك موافقين فقط على استمرار صيغة الحكم الذاتي الحالي في المحافظات الثلاث، وهو الأمر الذي يعتبره التحليل إنجازا كبيرا بحد ذاته. وللتعليق على حقيقة المطالب الكردية أجريت المقابلة التالية مع المحلل السياسي العراقي الدكتور فؤاد حسين الذي أجاب أولا عن سؤال يتعلق باحتمال أن تؤدي الفدرالية إلى تقسيم العراق.
لا أعتقد أن المطالب الكردية الفدرالية تؤدي إلى تقسيم العراق، بل أن المطالب الكردية تعني في الواقع توحيد العراق ولكن على أساس اتحاد اختياري. الفدرالية موجودة في الكثير من دول العالم، وهذه الدول هي دول متحدة وهناك اختيار بين شعوب هذه الدول، وعلى أساس النظام السياسي. فالمطالب الكردية تعني في الواقع اتحاد اختياري بين الأكراد والعرب والأقليات المتواجدة في المجتمع العراقي.
طيب ماذا عن القول بأن يعني الاتجاه نحو الفدرالية ومنح الكرد الصفة التي يعني أو الصفة التي كانوا يتمتعون بها منذ عام 1990-91 ضمن ثلاث محافظات عراقية في الشمال، يعني أنه هذا يعني ممكن أن يشجع فئات عراقية أخرى طائفية أو عرقية إلى المطالبة بنفس الشيء؟
مسألة طرح الكرد الهدف الفيدرالي هو طرح يعود إلى بداية التسعينات، ولقد وافق جميع الأحزاب المعارضة في تلك الوقت على هذا الطرح وفي مؤتمرات المعارضة. ومن المعلوم أن أكثر الأحزاب المعارضة الآن يشتركون في مجلس الحكم، وهذا يعني أن الموافقة كانت قديمة على طرح الكردي للفيدرالية.
القيادات الكردية يبدو أنها تصر على ضم كركوك أيضا إلى بالإضافة إلى المحافظات الثلاث، وأيضا أجزاء من يعني محافظات عراقية أخرى كيعني ديالى أو نينوى.
هذا صح. الحديث عن مبدأ الفيدرالية غير مطروح، لأن مبدئيا الموافقة موجودة من قبل الأطراف العراقية ومن قبل الحكومة الأمريكية. فالحديث والنقاش تدور حول نوعية الفيدرالية وحول حدود الجغرافية لكردستان العراق. هذا النقاش موجود وهذا الصراع السياسي موجود وهذا جزء من الصراع. الأكراد يطرحون واقع آخر، يطرحون أن هناك مناطق خارج الحدود المسيطرة عليه الآن، يعني الحدود المحافظات الثلاثة، ويسعون إلى الحصول على الاعتراف من أن هناك مدن أخرى تابعة لمنطقة كردستان، ومن ضمن هذه المدن مدينة كركوك. فطرح الكردي تعني في الواقع أنهم يريدون كركوك كجزء من المنطقة الكردية أو منطقة كردستان في الواقع، وهناك خلاف حول هذه المسألة. هذا صحيح.
طيب في حال عدم الإقرار بأن كركوك أو أجزاء أخرى من محافظات أخرى هي مناطق كردية، هل تعتقد أن الكرد سوف يقبلون بالأمر الواقع ويستمرون يعني بوضع الحكم الذاتي الذي كانوا يتمتعون به منذ 12 عاما؟
أنا أعتقد أن الإقرار سوف يسعون ويستمرون في نضالهم السياسي من أجل الحصول على هذه المناطق ضمن رقعتهم الجغرافية، ولكن عملية النضال تختلف عن السابق، فهم يسعون في الحصول على حقهم من خلال الحوار والضغط السياسي والضغط الدبلوماسي. فالأكراد وحسب أقوال القادة الأكراد وحسب برامج الأحزاب الكردية يعتبرون هذه المناطق مناطق كردستانية، ويعتبرون هذه المناطق مناطق كردستانية تاريخيا وجغرافيا. فلهذا نرى أنهم سوف يستمرون في عملهم من أجل الحصول على هذه المناطق، وقد يؤدي هذا إلى ردود فعل لدى بعض الأحزاب العراقية الأخرى، ولكن أنني أرى أنه بالنتيجة سوف يصلون إلى اتفاق معين حول صيغة معينة لهذه المناطق.
وهذه يعني هذه الصيغة تضمن
قاطعة لمنطقة كردستان أو نعم.
يعني هذه الصيغة التي يتطلع إليها الكرد يعني هي تضمن يعني بقاء العراق موحدا أيضا.
مسألة بقاء العراق سوف تبقى موحدة، هذه واقع. مسألة أنه أن تكون بعض المدن تابعة إلى منطقة كردستان أو إلى القسم العربي من العراق، هذه مسألة خلافات، لكن بالنتيجة سوف يصلون إلى اتفاق معين. وأعتقد حينما يصلون إلى اتفاق معناته يكون هناك مسألة أخذ وأعطاء بين هذه القوى، فالقوى الكردية سوف تعطي شيئا لكي تأخذ شيئا، وكذلك الحال بالنسبة للقوى العربية أو القوى الإسلامية المتواجدة على الساحل العراقي.
كان هذا المحلل السياسي العراقي الدكتور فؤاد حسين، وهو يتحدث لنا عبر اتصال هاتفي من بغداد.
التحليل الذي بثه مركز ستراتفور الأمريكي عن المطالب الكردية يشير أيضا إلى التحذيرات التي صدرت عن دول إقليمية مجاورة كتركيا وإيران والسعودية في شأن قيام كيان كردي مستقل في شمال العراق. وقد لفتت إلى ذلك أيضا وكالة أسوشيتد برس للأنباء في تقرير بثته من بغداد الاثنين، تناول المخاطر التي تواجه وحدة العراق جراء مساعي الفئات العرقية والطائفية نحو الحصول على أكبر قدر ممكن من المكاسب السياسية. الوكالة تقول إنه في الوقت الذي يجد العراقيون متعة في الحريات الجديدة التي اكتسبوها كحرية التعبير وممارسة الشعائر الدينية وحرية النشر، فإن مستقبلهم ضمن إطار دولة موحدة يواجه اختبارا بسبب المنافسات بين الفئات السنية والشيعية والكردية منذ إطاحة نظام صدام حسين بحسب تعبيرها. وقد شهدت الفترة الماضية اعتداءات شنت على مساجد سنية وشيعية فضلا عن ازدياد الهجمات التي تعرضت لها مكاتب الأحزاب الكردية. وعلى الرغم من أن تقسيم العراق يبدو أمرا مستبعدا، إلا أن التخوف من هذا الاحتمال دفع دولا مجاورة إلى التحذير علنا من خطوات قد تؤدي إلى تفكك البلاد. من جهتهم يعزو السياسيون وجهات النظر المختلفة التي يعبرون عنها بشكل علني إلى أجواء الديمقراطية الجديدة، مؤكدين للعراقيين أن الحوار وحده هو السبيل الأمثل لتسوية جميع الخلافات. ومن القضايا التي حظيت أخيرا بنقاشات العراقيين على مختلف ميولهم الخيار الفدرالي الذي أعرب الكرد عن تمسكهم به ضمن إطار دولة موحدة. عن هذا الموضوع تحدث إلى إذاعة العراق الحر جلال الماشطة رئيس تحرير صحيفة النهضة التي تصدر في بغداد قائلا:
أنا أعتقد أن الشعب الكردي قد استحق أن يتمتع بقدر أكبر من الحقوق، وبالتالي في إطار الحكم الفيدرالي الذي يضمن له استقلاليته الثقافية والإدارية.
ماذا عن مطالب الكرد يعني بضم أجزاء من محافظات أخرى، وهذه المطالب يعني كونها تثير حفيظة فئات عراقية أخرى كالتركمان؟ يعني ممثلة التركمان قبل أسبوعين قالت إذا طالب الكرد وأصروا على مشروع كردستان العراق فإن لدينا أيضا مشروع تركمانستان العراق.
معروف أن المشاكل القومية دائما مشاكل حساسة وتثير إشكالات عديدة، وبالطبع لا يمكن أن نتوقع حلولا سلسة وسهلة للمشكلة، ولكن أعتقد من حيث العموم أننا الآن إزاء وضع يقدم فيه كل طرف السقف الأعلى لمطالبه، وذلك كبداية لمفاوضات صعبة ومعقدة تجري الآن فعليا للحصول على أقصى المطالب. مطالبة الجانب الكردي أو جزء من الأكراد بشيء ما لا يعني موافقة كل الأطراف على ذلك، هذا موضوع نقاش ومفاوضة. وأعتقد أن اللقاء الأخير الذي عقد في كردستان وحضره عدد من أعضاء مجلس الحكم وممثلين لأحزاب سياسية توصل إلى صيغة معقولة حتى بالنسبة لكركوك، وقد أشار السيد جلال الطلباني إلى أن الأكراد لا يطالبون بكركوك، بمعنى أننا لم نعد نسمع أن كركوك مدينة كردية. هناك من يقول أن كركوك جزء من كردستان، التركمان يقولون شيئا آخر، ربما بعض العرب يتحدثون عن عروبة كركوك. هذا موضوع التفاوض. الشيء المهم أن تبقى كركوك كما كل كردستان جزءا من العراق.
طيب أستاذ جلال، النقاشات التي يشهدها الشارع العراقي يعني أعتقد نابعة من مخاوف من المواطنين بجميع فئاتهم على وحدة العراق. هل وحدة العراق في خطر؟
بالتأكيد أن النظام السابق النظام الصدامي هز وحدة العراق بممارساته القمعية على أساس طائفي وقومي، وهذا معروف. بالطبع أنه خلق نوعا من حالة الاستياء، ليس فقط إزاء فئة معينة بل إزاء الدولة ككل. هذه الحساسية نجدها تحديدا لدى الأكراد، وفي المقابل تخلق بعض التصرفات غير المنضبطة وبعض التصريحات غير المسؤولة ردود فعل سلبية في الشارع العراقي العربي. أعتقد أننا الآن هذه مرحلة طبيعية التي تعقب الهزات الكبرى كالتي جرت في العراق، ونحن بحاجة إلى ثقافة الحوار التي نفتقر إليها. وإذا عمدنا إلى إجراء حوارات وكشف الأوراق والقلوب بصراحة، فإننا أعتقد قادرون على التوصل إلى حلول تدفعنا عن هوة الاحتراب الأهلي الذي يحاول بعض أعداء العراق أن يدفعوننا إليه.
طيب ماذا عن المخاوف التي يعبر عنها البعض، يعني من فئات سنية أو شيعية أو تركمانية، من احتمال أن يؤدي الخيار الفدرالي إلى تقسيم العراق؟ هل ثمت ما يبرر هذه المخاوف؟
أنا لا أعتقد أن الخيار الفدرالي بمعناه العام يمكن أن يؤدي إلى تقسيم العراق. هناك دول فدرالية عديدة تحيا حياة طبيعية كدولة واحدة، وأعتقد أن مثل هذا الخيار وارد في العراق أيضا كما في تلك الدول. والمهم في العراق في اعتقادي ليس الفدرالية بل الديمقراطية، الديمقراطية التي تكفل التكافؤ بين القوميات والطوائف، تلغي تلك الحساسيات التي تدفع إلى تأجيج وتعزيز النزعات الانفصالية أو النزعات الشوفينية في المقابل. وهذا ما يرسخ الحالة التي تدفع نحو الوحدة وليس نحو التفرق. المهم أن نعترف جميعا بأن هناك مبدأ المواطنة، مبدأ المرجعية الأولى للعراق، وهذه المرجعية فوق الانتماء الطائفي، فوق الانتماء القومي، هذا ما سيحفظ لنا وحدة العراق.
جلال الماشطة، رئيس تحرير صحيفة النهضة، شكرا جزيلا.
وفي إطار قضية الفدرالية لكردستان العراق، التقى شمر رمضان مع عضو في محكمة تمييز إقليم كردستان العراق ومتخصص بهذا الموضوع للحديث عن الفرق بين مفهوم الفدرالية المطروحة من قبل الكرد واللامركزية الإدارية.
بدأ الحزب الديمقراطي الكردستاني عبر منظماته المهنية بإطلاق حملة توعية سياسية وقانونية في مدينة أربيل، هدفها توضيح الفروقات بين شكل النظام الفيدرالي ولا مركزية المحافظات كما يقال، وهما النظامان المقترحان للمناقشة والتداول في العراق منذ فترة. الدكتور محمد عمر مولود، المتخصص في موضوع الفيدرالية وعضو محكمة تمييز إقليم كردستان العراق، هو أحد المشاركين الرئيسيين في الحملة. إذاعة العراق الحر التقت الدكتور مولود وسألته أولا عن الفرق بين الفيدرالية المطروحة من قبل الكرد ولا مركزية المحافظات أو فيدرالية المحافظات كما يقال، فرد بقوله:
في البداية أود أن أصحح هذه السؤال الذي طرحتموه، وهو الفيدرالية على أساس المحافظات. لا يوجد هناك فيدرالية على أساس المحافظات، وإنما هذه تستسمية مبتدعة، يعني إبداع حديث من بعض السياسيين في العراق أو من الخارج، وإنما المحتوى الحقيقي لها هو اللامركزية الإدارية، لأنه هناك في العراق قانون محافظات صدر منذ سنة 1969، وهو القانون رقم 159 لسنة 69، وهذا القانون يعني يفصل في اللامركزية الإدارية. وطبعا إذا أردنا أن نتحدث عن فيدرالية المحافظات، فليس هناك فيدرالية باسم فيدرالية المحافظات، وإنما هناك لامركزية إدارية لنسمي الأشياء بأسمائها الصحيحة. أما الفيدرالية فإذا ما تطرقنا إليها أو إذا ما تمعنا فيها، فنجد بأن لها شروط وخصائص معينة. النظام الفيدرالي هو عبارة عن لامركزية سياسية، النظام الفيدرالي له خصائص وشروط ومبادئ معينة. مثلا هناك خصائص النظام الفيدرالي، يجب أن يكون هناك دستور فيدرالي مكتوب، ويجب أن يكون هذا الدستور دستور جامد، ويجب أن يكون هذا الدستور هو أعلى قانون في البلاد، يعني محترم من قبل كل الجهات. إضافة إلى ذلك يجب أن يكون هناك حكومتين، حكومة اتحادية وحكومات إقليمية، وهنا يجب أن يكون هناك تناسق بين الحكومتين، وأن يكون هناك تنسيق في السلطات، يعني تقاسم للسلطات وتنسيق بين هاتين الطائفتين من الحكومات. إضافة إلى ذلك يجب أن يكون هناك برلمان مزدوج، برلمان فيدرالي مزدوج، يعني كما نشاهده الآن في الكونغرس الأمريكي، يتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس الشيوخ، في سويسرا مجلس الوطني ومجلس الدول، في كل الفيدراليات السلطة التشريعية الاتحادية أو البرلمان الفيدرالي يجب أن يكون ذو مجلسين، أحدهما يمثل الشعب على أساس الانتخاب العام، الأساس الانتخاب بالاقتراع العام الحر والسري والمباشر، والآخر يكون ممثلا للأقاليم أو للولايات أو للجمهوريات أو للكانتونات أيا كانت التسمية التي تعطى للكيانات السياسية. فإذا إضافة إلى ذلك هناك مسألة مهمة وهي مسألة وجود محكمة دستورية. يجب أن يكون النظام الفيدرالي قائما على وجود محكمة دستورية. هذه المحكمة الدستورية يجب أن تكون حيادية، وذلك لكي تبت في المنازعات التي قد تحدث بين الاتحاد، بين حكومة الاتحاد وحكومات الأقاليم. إضافة إلى ذلك مسائل الأخرى، مسألة تقاسم الثروات، مسألة الاستقلال المالي، هذه كلها يجب أن يبت فيها ويجب أن ينص عليها الدستور الاتحادي. هذا غير موجود في اللامركزية الإدارية أو فيما يسمى بفيدرالية المحافظات. ولذلك نحن كل التجارب الفيدرالية التي طلعنا عليها، وهي بدءا من التجربة الفيدرالية الأمريكية إلى التجربة الفيدرالية السويسرية إلى التجربة الفيدرالية الكندية إلى التجربة الفيدرالية الأسترالية إلى التجربة الفيدرالية الهندية إلى تجربة الفيدرالية في الإمارات العربية المتحدة، يعني قريب منا، لم نشاهد أبدا وجود لتقسيم الدولة إلى محافظات كما يدعونه في الوقت الحاضر بتقسيم العراق إلى محافظات وإقامة الفيدرالية على محافظات. وإنما هناك في كل هذه التجارب الفيدرالية التي تطرقنا إليها هناك كيانات سياسية، هناك كيانات سياسية، وهذه الكيانات السياسية لها استقلال، لها استقلال إلى حد معين. هذا الاستقلال يتجسد في وجود دستور خاص بها، يتجسد في وجود برلمان خاص بها، يتجسد في وجود حكومة إقليمية مستقلة خاصة بها، يتجسد في وجود قضاء مستقل خاص به. ولذلك فإنه يعني نحن نلاحظ مدى شقة الخلاف والتباعد بين الفيدرالية الحقيقية وهي الفيدرالية السياسية أو اللامركزية السياسية وبين ما يطرح في الوقت الحاضر باسم فيدرالية المحافظات.
إذا دكتور يعني ترون أن اللامركزية المحافظات لا تمت بأي صلة للفيدرالية الحقيقية في الحالة، في حالة كردستان العراق وفي حالة العراق، يعني هل تجدون اللامركزية الإدارية يعني شيئا جديدا ويتماشى مع التحول الذي يقال بأن العراق تحول إلى الديمقراطية وأن أنه أصبح عراقا حرا ولم يعد هناك أنظمة دكتاتورية؟ يعني اللامركزية المحافظات هل تأتي مع حجم التغيير الذي حصل في العراق؟
أبدا يعني مع الأسف ما يطرح حول ما يسمى بفيدرالية المحافظات لا يتناسب أبدا مع حجم التطورات الحاصلة، مع حجم تضحيات الشعب الكردي. الشعب الكردي قدم تضحيات جسيمة في هذا المجال، وكما تعرفون فإن البارزاني الخالد طالب في سنة 1943 قدم مطالب إلى الحكومة العراقية في العهد الملكي، طلب فيها في إنشاء ولاية ممتازة باسم ولاية كردستان. طبيعي في الستينيات أعطت الحكومة العراقية، أعطت الشعب الكردي اللامركزية الإدارية بموجب بيان 29 حزيران، وكان تطبيقا له صدر قانون المحافظات رقم 159 سنة 69، ولكن هذا لم يكن يرضي طموح الشعب الكردي، وهذا وشاهدنا بأنه الحكومة العراقية فيما بعد تراجعت عن ذلك وعقدت اتفاقية آذار مع قيادة الحركة الكردية، وتم بموجبها إقرار الحكم الذاتي، يعني هذا في سنة 1970. أما بعد 30 سنة من الكفاح المسلح ومن التضحيات الجسام ومن الأنفال ومن كل هذه الضحايا، الحلبجة، شهداء حلبجة، يعني بعد 12 سنة من الاستقلال، يعني الشعب الكردي يقليم كردستان كان ينعم بحالة من الاستقلال ومحالة من يعني أنه دولة مستقلة يعني تقريبا على أرض الواقع. بعد ذلك، بعد كل ذلك يأتي ويرضى باللامركزية الإدارية؟ هذا غير ممكن أبدا ولا يتماشى مع التطورات الحاصلة في العراق الحديث. وإنه يعني في حالة يعني في حالة السير بهذا المنهاج فإن هذا يؤدي إلى غبن وإجحاف بحق الشعب الكردي، وطبعا الشعب الكردي سوف لن يسكت، يعني سوف يبقى صامتا أمام هذه التطورات. وطبعا نحن لا نرضى بهذا، ونطمح من كل المسؤولين من كل ذوي الشأن أن يفكروا بذلك مليا، وأن يحاولوا أن يضعوا أيديهم على جراحات الشعب الكردي ويحاولوا أن يلئموا هذه الجراحات، وليس إحداث جراحات جديدة وزيادة الشقة والتباعد بين الشعبين العربي والكردي في العراق.
في نهاية هذا اللقاء نشكر الدكتور محمد عمر مولود لعضو محكمة تمييز إقليم كردستان العراق.
شكرا لكم.
شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
ما زلنا سيداتي وسادتي نتابع التقارير المخصصة للساعة الرابعة من بث إذاعة العراق الحر في براغ. نبقى معا لنتعرف على أبرز ما جاء في كلمة ألقاها مدير مركز الحاسبة الإلكترونية التابع لجامعة بغداد والذي افتتحه وزير التعليم العالي والبحث العلمي بعد تجهيزه بأحدث الحاسبات والمعدات الحديثة من قبل اللجنة السعودية لإغاثة الشعب العراقي. عماد جاسم التقى بشخصيات سعودية وعراقية حضرت حفل افتتاح المركز.
افتتح اليوم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور زياد عبد الرزاق أسود مركز الحاسبة الإلكترونية الذي أعيد بناؤه وتجهيزه بأحدث الحاسبات والمعدات الحديثة من قبل اللجنة السعودية لإغاثة الشعب العراقي، والتي باشرت بهذا العمل منذ 3 أشهر بعد أن تعرض هذا المركز لعمليات السلب والنهب والتخريب بعد الأحداث الأخيرة. حفل الافتتاح حضرته وسائل الإعلام العراقية والأجنبية مع ممثلي الأحزاب السياسية، وبدأ بكلمة ألقاها مدير مركز الحاسبة الدكتور رافع هاشم السهيلي شكر فيها الجانب السعودي على تعاونه في إعادة بناء المركز.
ونحن نتشرف هذا اليوم بحضوركم افتتاح مركز الحاسبة في جامعتنا بعد إعادة إعماره. اسمحوا لي أن أقدم نبذة مختصرة عن هذا الصرح العلمي الذي قدم الكثير إلى الجامعة والمجتمع. تأسس المركز سنة 1986 ليقدم خدماته لطلبة الدراسات العليا وبحوث التدريسيين، واستمر لتطوير كوادره ليصبح أحد أهم المراكز العلمية المتميزة التابعة للجامعة، حيث أسهم خلال السنوات 3 الأخيرة بما يلي صيانة أكثر من 3000 حاسوب مع ملحقاتها، بناء حوالي 300 نظام وقاعدة بيانات، تدريب منتسبي الجامعة على أحدث البرامجيات من خلال دورات قصيرة وطويلة، حيث بلغ عدد الدورات المنفذة خلال السنوات 3 الأخيرة 300 دورة، ونصب ما لا يقل عن 35 شبكة حواسيب وربطها بالإنترنت. وبعد الحرب الأخيرة وما تلتها من عمليات تخريبية تعرضت لها الكثير من مؤسسات التعليم ومنها مركز الحاسبة الإلكترونية، ودعما من أخوة الشعب العراقي الكريم في المملكة العربية السعودية الشقيقة، قامت اللجنة السعودية لإغاثة الشعب العراقي بإعادة إعماره وتجهيزه بما يحتاجه لإعادة العمل وبتوجيه من سمو الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية في المملكة.
ومن جانبه تفاءل الشيخ يوسف العظمة مدير المتابعة والتنسيق وممثل وزارة الداخلية السعودية المشرفة على بناء المركز، تفاءل باستمرار العلاقة الوثيقة بين العراق والسعودية
نظرا لتنوع برامج اللجنة الاجتماعية والصحية أو الإغاثية. كان اللجنة أيضا دور في دعم المسيرة التعليمية، وبناء على توجيهات سمو وزير الداخلية المشرف العام للجنة السعودية لإغاثة العراقي سمو الأمير نايف بن عبد العزيز، وجه بإعادة تأهيل وتجهيز مركز الحاسبة في جامعة بغداد دعما لمسيرة التعليم العالي في العراق عامة وفي جامعة بغداد خاصة. تم البدء في الأعمال الإنشائية لإعادة التأهيل وإصلاح ما تم إتلافه أثناء الحرب، ثم تم تجهيزها بالأثاث المكتبي إضافة إلى جلب الحاسبات الآلية من المملكة العربية السعودية وجميع ما يحتاجه المركز أجهزة وأدوات تتعلق بمجال الحاسب الآلي.
هل توجد مشاريع مستقبلية للجنة؟
من ضمن المشاريع التي بدأت فيها اللجنة حاليا هي إنشاء أو تجهيز محطات لتنقية وتصفية المياه في المناطق التي يوجد لها نقص في المياه الصالحة للشرب، وتم البدء بالمحطة الأولى حيث تم إنشاءها وافتتاحها في مدينة الطب، ويجري الآن التجهيز والإعداد لتجهيز 10 محطات في مناطق مختلفة في العراق. أيضا من ضمن البرامج التي تعمل فيها اللجنة الآن وبناء على توجيه من ولي خادم الحرمين استقبال أطفال عراقيين والمصابين بالأمراض السرطانية وعلاجهم في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، ويتم إرسالهم على شكل دفعات أسبوعيا. حاليا يجري الإعداد والتجهيز لإعداد وإنشاء مركز خادم الحرمين لعلاج الأمراض السرطانية، والذي إن شاء الله سينشأ في العراق بدعم من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله.
أستاذ يوسف شكرا جزيلا.
شكرا.
وعبر الدكتور موسى الموسوي رئيس جامعة بغداد عن امتنانه لتعاون الأصدقاء في مساعدة العراق في هذه الفترة.
الحمد لله اليوم نفتتح مركز الحاسبة الإلكترونية بجامعة بغداد بعد أن قد دمر تماما بسبب الأعمال العسكرية وأعمال النهب والسلب والحرق الذي عقبت الأعمال العسكرية، ونحن فرحون جدا أن عاد هذا المركز مركز الحاسبة الإلكترونية بالجامعة إلى أحضان جامعته ليقدم الخدمة الممتازة لطلبة الكليات وأساتذتها ولخدمة المجتمع كذلك، والحمد لله على ذلك كثيرا. وقد قامت لجنة الإغاثة السعودية بكافة الأعمال وأعمال التصليح وتجهيز الحاسبات والأثاث في هذا المركز، فنحن نشكرها كثيرا على هذه الرعاية والالتفاتة الكريمة من قبل اللجنة.
منزلا. وأخيرا ثمن الدكتور غسان حميد معاون مدير المركز والمشرف على حفل الافتتاح ثمن جهود الوزارة العراقية ولجنة إغاثة الشعب العراقي السعودية.
بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن أتكلم عن مشاعرنا أحب أن نسجل الشكر الجزيل من الأخوة السعوديين لجنة السعودية لإغاثة الشعب العراقي على الوقفة الأخوية والدينية في إعادة إعمار العراق. فرحتنا ما توصف كبيرة رجوعنا للمركز بعد الفترة اللي قضيناها في استضافة مكتب المركزية. إن شاء الله نعاهد الله سبحانه وتعالى ونعاهد أنفسنا بأن نبذل أقصى ما نستطيع في خدمة هذا البلد العزيز إن شاء الله.
يعني كيف تم إعادة بناء المركز وما هي المعدات التي قدمتها لجنة إغاثة الشعب العراقي أي اللجنة السعودية؟
بالحقيقة بالبداية تعرف المركز تعرض للدمار بسبب السلب والنهب، فصارت حركة من قبلنا كمنتسبين على أخواننا العرب اللي ممكن يساعدونا بهالاتجاه هذا. فمن ضمن اللجان اللي مرينا عليه هي اللجنة السعودية لإغاثة الشعب العراقي، فلقينا الحمد لله استجابة طيبة من عندهم وجهزونا تقريبا على مرور 3 أشهر اسم المركز إعادة إعمار كامل، حاسبات وأثاث وكهرباء وماء، إعادة يعني بالشكل اللي حسب اعتقادي أنه أصبح أفضل مما كان سابقا. نعم.
دكتور، هل توجد يعني مشاريع مستقبلية وتعاون مستقبلي بين المركز وبين جهات عربية أخرى؟
أول مبادرة حقيقة أيضا من ضمن اللجنة السعودية أنه راح يدعون وفد من مركز الحاسب ورئاسة جامعة بغداد لزيارة الجامعات السعودية للطلاع على أحدث التقنيات في مجموعة يعني مجال الحاسوب. هذه أول مسألة. والمسألة الثانية راح نسوي في التعاون بين تلك الجامعات، نستضيف من عندهم منتسبين كوادر تعليمية وكذلك يستضيفون من عندنا، فتم إن شاء الله التبادل. يعني هم حقيقة جادين في هذا الاتجاه وإن شاء الله يكونون صادقين به إن شاء الله.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونعود سيداتي وسادتي إلى موضوع يتعلق بقضايا الكرد، فقد تناول صحيفة أمريكية بارزة المساعي التي يبذلها الكرد في العراق لضمان مساهمتهم في بناء عراق ما بعد صدام من جهة وترتيب البيت الكردي من جهة أخرى. شجزاد القاضي عد عرضا لهذه الصحف.
مستمعين الكرام، في تقرير له من أربيل نشرته مجلة بيزنس ويك أشار ستانلي ريد إلى أن للكرد قضية جديدة، حيث تسعى الأطراف الكردية إلى توحيد صفوفها في ظل تطورات اقتصادية ستشهدها المنطقة. ولفت الكاتب إلى حادث هبوط طائرة نقل قديمة من نوع بوينغ 727 تابعة لشركة طيران غرب أفريقيا في مطار أربيل الذي يفتقر إلى مقومات المطارات الحديثة، لكن جمهورا من المتحمسين كان يقف بانتظار الطائرة التي أقلت مجموعة من المقاولين وخبراء التنمية الذين أتوا للإطلاع على المنطقة الكردية في شمال العراق التي تقترب مساحتها من مساحة الأردن بحسب ما ورد في تقرير المجلة. وأضاف التقرير أن نيشرفان برزاني رئيس وزراء حكومة الإقليم إدارة أربيل الذي يلعب دورا بارزا في الجهود المبذولة لبناء العراق الجديد قال إنها المرة الأولى التي تحلق فيها طائرة تجارية فوق المدينة. وقال كاتب التقرير أن نيشرفان برزاني ينحدر من عشيرة معروفة كافحت من أجل استقلال الكرد لسنوات عدة، وقد حارب جده ملا مصطفى برزاني إلى حين وفاته في الولايات المتحدة عام 1979، وقاد عمه مسعود برزاني المقاومة ضد النظام صدام حسين المسؤول عن قتل الآلاف من الأكراد. وصل ستانلي ريد القول في تقريره أن نيشرفان برزاني يعمل من أجل استقلال وازدهار المنطقة الكردية في العراق التي تتميز بجبالها العالية وسهولها الخضراء والتي تدعى كردستان. وفي السياق ذاته أشار التقرير إلى أن برهم صالح رئيس حكومة الإقليم إدارة السليمانية يسعى أيضا لاستثمار الفرصة، لكن الزعيمين الكرديين يعلمان أن تحقيق الاستقلال الكامل للمنطقة الكردية التي تمتعت بالحكم الذاتي منذ حرب الخليج عام 1991 تحت حماية أمريكية ليس عمليا في الوقت الراهن، لأن مثل هذا العمل سيثير عداء تركيا وإيران ومعارضة واشنطن. ويقول كاتب التقرير إن الكرد يشكلون 15 إلى 20% من سكان العراق وهم يختلفون عن العرب في لغتهم وعاداتهم، لكن بدلا من معادات العرب يساهم الكرد بنشاط سياسي ملحوظ في بغداد في الوقت الذي يحاولون فيه تنظيم أمورهم الداخلية في المنطقة الكردية. وهناك تعاون واسع بين إدارتي السليمانية وأربيل، ويسعى الكرد إلى استبدال بنادق الكلاشنيكوف التي استخدموها في السابق بأجهزة الكمبيوتر والتركيز على التنمية. ويقول برهم صالح إن السياسات بدأت تتغير لأن الناس مهتمون الآن بالتجارة الحرة واستثمار الأموال. ويقول الكاتب إن الطريقة التي سيلعب بها الكرد أوراقهم ستلقي بظلالها على عموم الوضع في العراق، لأن الكرد يرغبون في الحفاظ على الحكم الذاتي الذي يتمتعون به ومواصلة سيطرتهم على اقتصادهم وقواتهم المسلحة ومدارسهم ومحاكمهم. ونقل التقرير عن نيتشروان برزاني قوله إن العراق لن يستقر دون حل المسألة الكردية. وأضاف كاتب التقرير قائلا إذا ضغط الكرد بشدة فإن عملية إعادة إعمار العراق ستكون صعبة، حيث يمكن أن تظهر خلافات بشأن مناطق ذات أغلبية كردية مثل مدينة كركوك الغنية بالنفط التي يرغب الكرد في ضمها إلى إدارتهم، لكنهم يعلمون أن مثل هذا الإجراء ربما يؤدي إلى خلافات كبيرة. وفيما تنهمك بغداد بوضع سياسات لها، يضع الكرد خططا لاستغلال الهدوء النسبي الذي يسود منطقتهم لجذب رؤوس الأموال ووضع القوانين ومنح التسهيلات، وقاموا بتأسيس شركة اسمها شركة تنمية كردستان، حيث تفضل الشركات الأجنبية منطقة مستقرة وسكانا يتعاطفون مع الغرب، ومن ثم التوجه نحو الجنوب عند استقرار الأوضاع. ونقل التقرير عن وزير التجارة العراقي علي علاوي قوله إن المنطقة الشمالية يمكن أن تصبح بوابة لإيران وتركيا ومركزا مهما للتوزيع، ويمكن للمنطقة أن تصبح مركزا مهما للسياحة بسبب طبيعتها ومصايفها وأراضيها الزراعية مثل ما ورد في التقرير. وعلى صعيد ذي صلة بتطورات الوضع في المنطقة الكردية، نشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تعليقا جاء فيه أن أعضاء مجلس الحكم العراقي يتخذون قرارات هامة بشأن وضع دستور للبلاد في وقت يتقدم فيه بعض زعماء العراق بمطالب لا معقولة بحسب الصحيفة. وفي هذا الإطار تقول الصحيفة أن آيات الله علي السيستاني يصر على إجراء انتخابات، فيما يشكل انفصال الكرد خطرا أكبر بحسب الصحيفة التي أشارت إلى أن الزعيمين الكرديين جلال طالباني ومسعود بارزاني أكدا في السابق أنهما لا يرغبان في إقامة دولة مستقلة، وإنما يرغبان في الحفاظ على نفس المستوى من الحكم الذاتي الذي تمتعت به المنطقة الكردية منذ عام 91. وتقول الصحيفة إن الكرد ربما لا يتذكرون أن ما تمتعوا به من حكم ذاتي جاء نتيجة لحماية أمريكية ضمن منطقة الحظر الجوي، وهم يحرجون المسؤولين الأمريكيين وأعضاء مجلس الحكم العراقي بمطالب قصوى، ومنها المطالبة بضم مدينة كركوك على حد قول الصحيفة. صحيفة وول ستريت جورنال أشارت إلى أن كركوك لم تكن ضمن منطقة الحكم الذاتي قبل الحرب، ولا يمكن اعتبارها مدينة كردية، بل مدينة بها قوميات متنوعة مثل مدينة الموصل، لكن كركوك غنية بالنفط وهو ما يطالب به الكرد، ما أثار غضب العرب والتركمان في المدينة كما جاء في التعليق. وتقول الصحيفة إن على الإدارة الأمريكية أن تبعد الكرد عن التوهم بضم مدينة كركوك، مضيفة أن على بول بريمر الذي وصفته بقيصر العراق أن يوضح موقف الولايات المتحدة، وأن يشير إلى استعداد الولايات المتحدة لاستخدام القوة لكي تبقى ثروات العراق بيد الحكومة المركزية على حد تعبير صحيفة وول ستريت جورنال. شكرا لمتابعتكم، وأرجو أن تبقوا مع مواد برامج إذاعة العراق الحر في براغ.
المربد.
المربد
سياحة وتجارة.
المربد
شعر وحضارة.
المربد
هزل وإثارة.
سوق المربد برنامج ترفيهي وثقافي منوع،
يأتيكم مرة كل أسبوع. سلام عليكم ورحمته وبركاته،
وأهلا وسهلا ومرحبا في حلقتنا الجديدة هذه
من برنامجكم الإسبوعي سوق المربد. لم تكن كلمة الأدب تعني لمثقف الأجيال الأقدم نفس ما تعنيه لمثقفين المعاصرين. كان الأدب عندهم يعني حفظ أشعار العرب وأخبارها والأخذ من كل علم بطرف،
والعلوم عندهم كانت تعني علوم اللسان والعلوم الشرعية وهي القرآن والحديث،
ولا مدخل لغير ذلك من العلوم في كلام العرب إلا ما ذهب إليه البعض عند اهتمامهم بصناعة البديع من التورية في أشعارهم وتراسلهم بالاصطلاحات العلمية، لأن أصحاب هذا الفن يحتاجون إلى معرفة تلك الاصطلاحات ليكونوا قائمين على فهمها.
وقال شيوخ مجالس التعليم إن أصول الأدب وأركانه أربعة دواوين، هي أدب الكاتب لابن قتيبة،
كتاب الكامل للمبرد،
البيان والتبيين للجاحظ،
كتاب النوادر لأبي علي القال البغدادي.
وما سوى الكتب الأربعة هذه فهو تبع لها وفروع عنها. وكان الغناء جزء من الأدب باعتباره تابع للشعر، ذلك أن الغناء إنما هو تلحين الشعر كما كانوا يقولون. وكان الكتاب والفضلاء من الأدباء في الدولة العباسية يتعاطونه ويجتهدون فيه، ولم يكن ذلك يمس بهم أو بمكانتهم.
ولهذا ألف القاضي أبو فرج الأصفهاني وهو ما عليه من مكانة كتابه في الأغاني، وجمع فيه أخبار العرب وأشعارهم وأنسابهم، وركز فيه على الغناء في المئة صوت، أي مئة لحن التي اختارها المغنون للرشيد. ويعتبر كتاب الأغاني أحد دواوين العرب الذي حوى كل فن من فنون الشعر والتأريخ والغناء، ولا يقارن به كتاب تناول الموضوعات ذاتها. وكان الشعر ديوانا للعرب، فيه علومهم وأخبارهم وحكمهم، وكان رؤساء العرب متنافسين فيه، فكانوا يقفون بسوق عكاظ لإنشاده، وعرض كل واحد منهم ديباجته على فحول الشأن وأهل البصر لتمييز نسجه وحياكته.
ثم انتهوا إلى تعليق أشعارهم بأركان البيت الحرام، موضع حجهم وبيت أبيهم إبراهيم. هذا ما فعله امرؤ القيس والأعشى والنابغة ذبياني والزهير بن أبي سلمة وعنتر بن شداد وغيرهم.
والمعلقات من أجود ما وصل إلينا من الشعر الجاهلي، وتسمى المعلقات أحيانا بالمسمطات، وأحيانا أخرى بالمقلدات، وأحيانا ثالثة بالمذهبات. وللعلماء في تفسير معنى كلمة المعلقات آراء مختلفة، منها أنها سميت كذلك
لأن العرب أعجبوا بها فكتبوها بماء الذهب على القباطي وعلقوها على أستار الكعبة.
القباطي ثياب من الكتان منسوبة إلى القطب المصريين، بينما يرفض البعض الآخر منهم هذا الرأي ويرون أنها سميت بالمعلقات لنفاستها، ذلك إن كلمة معلقة مشتقة من كلمة العلق بمعنى النفيس.
ويعتقد أن أول من ذكر المعلقات ورواها مجموعة في ديوان خاص بها هو حماد الراوية.
لكن هناك خلاف حول عدد المعلقات، فالمفضل الضبي يراها 7، في حين قال التبريزي أنها 10.
وأيا كان عددها فإن لهذه المعلقات أهمية خاصة من النواحي اللغوية والنحوية والفنية، وقد عنا بها العديد من العلماء والنقاد فجمعوها وشرحوها مرارا. وأكثرها شهرة في العصر الحديث كتاب شرح المعلقات 7 للزوزني المتوفي سنة 486 هجرية.
روح وتسلى بغيري، خليني أحيا وحيد، لن تبعد اليوم طيري، شوف لك عش جديد. روح وتسلى بغيري، خليني أحيا وحيد، لن تبعد اليوم طيري، شوف لك عش جديد. كنت شمعة في حياتي بددت خوف الظلام، كنت حلمي في منامي لولف فعين المنام، كنت شمعة في حياتي بددت خوف الظلام.
ويحكى أن الشاعر الشهير دريد بن الصمة خرج في مجموعة من فرسان بني قبيلته حتى وصلوا إلى واد من وديان بني كنانة.
ولما جال ببصره في الوادي رأى رجلا على ناقته ومعه امرأة قد خرج من مضارب كنانة متجهين إلى الصحراء، ولما ابتعد واختفي وراء أحد الكثبان الرملية التفت إلى أحد الفرسان المرافقين وقال له:
اذهب إلى ذلك الرجل وصح به، خلي الضعينة يا هذا وانج بنفسك، أي اترك المرأة لنا إن كنت تريد النجاة، وإلا فالموت مصيرك.
فاتجه الفارس إلى الرجل وصاح به وألح، لكن الرجل لم يبالي به وواصل طريقه، فاعترض الفارس طريقه وشهر سيفه.
عندها اضطر الرجل إلى الترجل عن ناقته وأخذ رمحه وهو يقول لامرأته:
سيري على رسلك السير الآمن، سير رداح ذات جأش ساكن، إن انثنائي دون قرني شاءني، أبلو بلائي واخبري وعايني.
ثم هجم الرجل على الفارس وطعنه برمحه فقتله، وأخذ فرسه وأعطاها للضعينة التي هي زوجته.
أما دريد بن الصمة فقد بعث بفارس آخر لينظر ما فعله صاحبه، فلما انتهى إليه ورآه صريعا صاح بالرجل أن يترك ضعينته، فألقى الرجل بزمام ناقته إلى امرأته وأنشد يقول:
خلي سبيل الحرة المنيعة، إنك لاق دونها ربيعة، أولى فخذها طعنة سريعة، والطعن مني في الوغى شريعة.
قال ذلك وانقض على الفارس فقتله.
ولما رأى دريد أن الفارس الثاني قد تأخر أيضا أرسل ثالثا ورأهما لينظر ما صنع، ولما وصل الثالث ورأى رفيقيه صريعين هجم عليه شاهرا سيفه، فقال لضعينته: أقصدي بيوت الحي. ثم التفت إلى الفارس وأنشد:
ماذا تريد من شتيم عابس؟ ألم ترى الفارس بعد الفارس أرداهما عامل رمح يابس؟
ثم حمل عليه فقتله، لكن رمحه انكسر من شدة الضربة.
أما دريد فقد ارتاب بهم وظن أنهم أخذوا المرأة بعد أن قتلوا الرجل، فاتجه إليه بنفسه، ولما رأى أن الفرسان الثلاثة كلهم قتلى قال للرجل:
إن مثلك لا يقتل ولا أرى معك رمحا، والخيل ثائرة بأصحابها، فدونك رمحي هذا فإني منصرف إلى أصحابي ومثبطهم عنك. وعاد دريد إلى أصحابه وقال لهم: إن فارس الضعينة قد حماها وقتل فرسانا وانتزع مني رمحي، فكفوا عنه فلا مطمع لكم فيه. ثم انصرف الفرسان عائدين ومعهم دريد الذي قال في هذه المناسبة:
ما إن رأيت ولا سمعت بمثله حام الضعينة فارسا لم يقتلي، أردى فوارس لم يكونوا نهزة، ثم استمر كأنه لم يفعل متهللا، تبدو أسرة وجهه مثل الحسام جلته كف الصيقل، يزجي ضعينته ويسحب رمحه متوجها يماه نحو المنزل. يا ليت شعري من أبوه وأمه، يا صاح من يكو مثله لا يجهل.
وتمر الأيام ويغير الكنانيين على قبيلة دريد بن الصمة، فيقتل منهم عددا ويأسر آخرا منهم دريد، فيتستر على نفسه ولا يخبر الكنانيين شيئا عن نفسه.
وبينما هو عندهم محبوس إذ جاءه نسوة يتهادين إليه، فصرخت إحداهن قائلة:
هلكتم وأهلكتم، ماذا جرى علينا قومنا؟ هذا والله الذي أعطى ربيعة رمحة يوم الضعينة.
ثم ألقت عليه ثوبها بمعنى أنه يخصها وقالت:
هذا صاحبنا يوم الوادي، يا آل فراس، يا آل فراس، أنا أجيره منكم.
فسألوها: ومن هو هذا الرجل؟ فقال:
أنا دريد بن الصمة، وأسألكم من هو صاحبي الذي أعطيته رمحي؟ هو ربيعة بن مكدم. فماذا فعل؟ مات، قتله بنو سليم. فماذا فعلت الضعينة؟ أنا هي وأنا امرأته.
وارتأى جميع أهل الحي الحاضرون ساعتها أن يطلقوا سراحه، باستثناء رجل نبههم قائلا:
لا ينبغي لدريد أن يخرج من أيدينا إلا برضا المخارق.
ولماذا برضا المخارق؟
لأن المخارق هو الذي أسره.
فاتجهت المرأة إلى دار المخارق وأنشدت:
سنجزي دريدا عن ربيعة نعمة، وكل امرئ يجزى بما كان قدما، فقد أدركت كفه فينا جزاءه، وأهل بأن يجزى الذي كان أنعما، ففكوا دريدا من إسار مخارق، ولا تجعلوا البؤس إلى الشر سلما.
فلما أصبحوا أطلقوا دريد بن الصمة من الحبس، فكسته الضعينة وجهزته وأعادته سليما إلى قومه.
وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا هذه من برنامج سوق المربد.
سوق المربد. سوق المربد.
سوق المربد.
نستودعكم الله، وإلى لقاء قريب. إلى اللقاء.
إلى اللقاء. إلى اللقاء.
مرحبا مرة